السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم وإياهن بما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، اللهم أمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وتعلم التأويل، اللهم أمين. وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا بقبول حسن، اللهم أمين. تقدم الكلام بارك الله فيكم على قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم على قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وحاصل ما سبق أن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قيما على البيت، وبين سبب أسباب هذه القوامة. وكان بالإمكان أن يكتفى بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ولكن وكما قال بعض المفسرين يرحمهم الله: حتى تطمئن قلوب النساء، يبين الله سبحانه وتعالى سبب هذه القوامة التي جعلها للرجل. قال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فسبق وبينا أن القوامة تحققت بأمرين: الأمر الأول الجبلة التي جبل عليها الرجل من ناحية قوة العقل وجلادة البدن، فهو في هذا أقوى من المرأة، وكما قال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: بما نقصان عقلنا ونقصان ديننا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها. وهذا شيء جبر الله عليه الخلق، ولقد قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فقال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فهو حتى تطمئن خواطر المرأة وخواطر النساء عموما، ذكر الله سبحانه وتعالى أسباب هذه القوامة، فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بالنفقات التي ينفقها الرجل على امرأته، سواء كان ذلك في الصداق أو كان ذلك في الإنفاق اليومي. فالرجل مسؤول عن النفقة على المرأة وإن كان أبوها ملك من الملوك، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كانت الزوجة بنت ملك من الملوك. فهذا سبب القوامة. قال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والقيم كما سبق له حقوق وعليه واجبات، ومن حقوق هذا القيم أن يطاع في البيت، وكذلك أي عمل من الأعمال لا بد له من كبير يقوم عليه، ولا بد لمن هم تحت يديه أن يطيعوه ما دام يأمرهم بالمعروف، ما دام لا يكلفهم ما هو فوق طاقتهم. أي عمل من الأعمال يستلزم كبيرا يقوم عليه بلا شك، حتى تنتظم الأمور، وهذا الكبير وحتى تستقيم الأمور يجب أن يسمع له ويطاع ما دام لم يأمر بما هو فوق الطاقة، وما دام لم يأمر بشيء محرم يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد إذن من طاعة لهذا القيم، ولذلك قال تعالى: فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات، ومن وجوه التفسير في كلمة قانتات أن القانتات تأتي بمعنى مطيعات، والقنوت كذلك له معان متعددة، فمن معاني القنوت الدعاء، ومن هنا قولهم نقنت في صلاة الفجر أي ندعو في صلاة الفجر. ومن معاني القنوت السكوت، وقد ورد في ذلك قول زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. ومن معاني القنوت كذلك طول القيام في الصلاة، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. فالحاصل أن كلمة القنوت والقانتات لها معاني متعددة، والسياق الذي وردت فيه الكلمة هو الذي يعطيها المعنى اللائق بها. فقوله تعالى: فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات للأزواج كما قد تقدم. ثم قال تعالى: حافظات للغيب، أي حافظات لغيب أزواجهن، أي حافظات لفروجهن في حال غياب الأزواج عنهن، وكذلك حافظات لأموال الأزواج في حال غياب الأزواج عنهن. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة الصالحة عموما: التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، فتلك خير النساء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. فقوله تعالى: فالصالحات قانتات، يصف ربنا سبحانه وتعالى الصالحات، ويبين الله عز وجل خصال هؤلاء الصالحات: لعل الصالحة تلحق بالركب وتكون قانتة. قال تعالى: فالصالحات قانتات، أي فالصالحات من شأنهن أن يكن مطيعات للأزواج. فعلى المرأة الصالحة إذن أن تكون مطيعة للزوج، وتلك قربة من القربات التي تقربها وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، قربة من القربات التي تتقرب بها الزوجة من ربها سبحانه وتعالى، أن تكون مطيعة للزوج. والطاعة كما سلف مرارا إنما هي طاعة في المعروف، فليست الطاعة بطاعة عمياء كما يظن، إنما الطاعة في المعروف الذي أقره الله سبحانه وأقره النبي بما علمه ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بإعانة الله لهن يحفظن فروجهن ويحفظن أموال أزواجهن، ليس بقدرتهن، إنما بإعانة الله عز وجل لهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن. ودائما وأبدا كل مدير لعمل من الأعمال، وكل كبير قائم على عمل، وكل ملك مملك أمر قوم، كل هؤلاء يبتلون بالسامع المطيع وبالناشز المتعالي المتكبر. مهما كنت، إذا كان تحتك أقوام، فهؤلاء الأقوام منهم الصالح ومنهم الطالح، فعلى هذا جبل البشر، على هذا جبل البشر، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وكما قال سبحانه: فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. ف فدائما القائم على أي عمل من الأعمال في غالب الأحوال يكون تحت يديه من هو سامع مطيع وفي كريم، ومنهم من هو غوي مبين شقي متمرد. مهما بلغ أمر الحاكم، ملكا كان، رئيسا كان، مديرا كان، ربا للبيت كان، وهذا في كثير من الأحوال. ودل على هذا حتى يتفطن له المديرون للأعمال والقائمون عليها، دل على هذا صنيع نبي الله سليمان عليه السلام، فقد ملكه الله سبحانه وتعالى أمر الإنس وأمر الجن وأمر الدواب إلى غير ذلك، فضلا عن تسخير الريح وغير ذلك. ومع هذا كله كان يراقب من هم تحت يديه أشد المراقبة، فمنهم السامع المطيع المخلص في عمله، ومنهم المتمرد. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فكان سليمان عليه السلام يراقب العمالة، يضع أو متكئا على عصاه ويراقب العمالة الذين هم تحت يديه من الجن. قال تعالى: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وقال: وآخرين مقرنين في الأصفاد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وقد قال تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد، أعني أن من الجن من كان سامعا مطيعا لسليمان عليه السلام، يسمع ما أمر ويمتثل ويفي بالعمل الذي عهد به إليه، كما قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب إلى آخر الآية. ومنهم فريق من الجن متمردون على أمر سليمان عليه السلام، فكان عليه الصلاة والسلام يعاقبهم بالقيود وبالسجون، كما قال: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، كما قال: وآخرين مقرنين في الأصفاد. وهكذا أيضا لا نبتعد كثيرا، فذو القرنين كان كذلك. ذو القرنين كان كذلك، قال الله له لما مر بقوم عند مغرب الشمس: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فهكذا أي قائم على عمل سيبتلى، ولا بد بالمطيع السامع الوفي، ويبتلى أيضا بالمتمرد الغوي الشقي. فكذلك رب البيت قد يبتلى بزوجة صالحة ولله الحمد مطيعة، حافظة لزوجها في حال غيابه، حافظة لفرجها في حال غيابه، حافظة لأمواله في حال غيابه، سامعة مطيعة في المعروف الذي يأمرها به. وقد يبتلى بزوجة غوية ناشز متمردة على الأوامر، يأمرها بالذهاب يمينا فتذهب شمالا، يأمرها بالقيام فتقعد وبالقعود فتقوم، إلى غير ذلك من مخالفات الأوامر التي له عليها سلطان فيها وسبيل. فما العمل مع هذه المرأة الناشز التي تنشز على زوجها، يأمرها بالمعروف فلا تطيع، اخرجي لا تخرج، أو اجلسي لا تجلس، هكذا دائما هي في شق وهو في شق آخر بعيد، وأوامره في شق. ماذا يفعل الزوج مع هذه الزوجة المعاندة المشاكسة الناشز؟ قال الله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي قدموا لهن الموعظة الكافية. وقد تقدمت طرائق لذلك وبيان موسع لذلك بما حاصله أن الموعظة تجدي ولله الحمد مع المؤمنات، فالمؤمنة إذا ذكرت تذكرت. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هكذا قال الله سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى. فالذكرى والموعظة تنتفع بها المؤمنات، فقد تكون المرأة المؤمنة على غياب عن نص من كتاب الله أو عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمجرد تذكيرها تتذكر وترجع سريعا. وكم من شخص تذكر وانتفع بالذكرى، انتفع بآية أو انتفع بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموعظة لها أثر، وتقدم بيان ذلك بشيء من التفصيل. وكان مما تقدم أنه يلزم الرجل أن يعظ امرأته وأن يذكرها بالله عز وجل وبحدود الله وبحق الزوج عليها. وكذلك في هذا الصدد يشرع للآباء أن يذكروا البنات حتى المزوجات بحق الزوج عليهن. وقد تقدم أن عمر أوصى حفصة وذكرها بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا حفصة، لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغاضبيه اليوم حتى الليل، ولكن سليني يا حفصة من مالي ما شئت. ثم قال: يا حفصة، أتأمنين أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عز وجل لغضب رسوله فتهلكي مع من هلكنا؟ الحديث. فالشاهد أنه يستحب للرجل أن يوصي امرأته وأن يوصي ابنته وأن يذكر امرأته وأن يذكر ابنته، يذكرها بالبر عموما وبحدود الله دائما وأبدا. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي قدموا لهن المواعظ الكافية. فالموعظة لها تأثير بلا شك. قال تعالى: ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فهذا حري بأهل الإيمان أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأن تخشع قلوبهم لما نزل من الحق. هذا حري بالمؤمنة إذا تذكرت بالله أن تتذكر، جدير بالمرأة إذا خوفت بالله أن تخاف، إذا ذكرت بالله أن تتذكر، إذا ذكرت بآية أو بحديث فلتتذكر. ولا تكن كاليهود عياذا بالله، ولا كالنصارى عياذا بالله، الذين قست قلوبهم. قال الله تعالى مستحثا أهل الإيمان على المبادرة بالانتفاع بالذكرى، على المبادرة بالانتفاع بالقرآن. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في قوله جل ذكره فطال عليهم الأمد قولان لعل ذكرهما ينفع في هذا المقام. القول الأول في تفسير قول الله تعالى فطال عليهم الأمد، أي فطال عليهم الأمد في النعيم، نعموا نعيما طويلا، نعموا ولم يبتلوا، عوفوا ولم يسقموا زمنا طويلا، رزقوا رزقا واسعا فلم يشعروا بالفقر ولا بالجوع. قال العلماء هذا الوجه الأول، فلما كان ذلك، لما كان النعيم مستمرا عليهم، ولما كان المال مغدقا عليهم، ولما كانت الصحة أكرموا بها، لما كانوا في النعيم هذا الأمد الطويل أنساهم هذا النعيم ذكر الله عز وجل، وأورث القلوب قسوة، وأورث القلوب شدة وغلظة. وكما هو معلوم أن المال في كثير من الأحيان يورث الطغيان ويورث القسوة. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يطغى هذا الإنسان؟ قال تعالى: أن رآه استغنى. يعني والله أعلم، إن رأى نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الكبر عليهم وبدأ في الطغيان. ولقد قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وفي الآية الأخرى: فذو دعاء عريض. ولقد قال تعالى في هذا الصدد أيضا، صدد أن النعيم يورث الطغيان في كثير من الأحيان: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فمن رحمة الله بنا أنه سبحانه وتعالى يبتلينا أحيانا بالسراء، أحيانا بالضراء، أحيانا بقلة المال، أحيانا بالضر في البدن، أحيانا بالضر في الولد، كل ذلك حتى نرجع إلى طريقه سبحانه وتعالى، حتى نصحح مسيرتنا في طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يضرعون. فتلك غاية من الابتلاءات. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أما الوجه الثاني في تفسير الآية الكريمة، ألا وهي قوله تعالى: فطال عليهم الأمد، هو الذي يخدمنا في هذا المقام، مقام تذكير النساء بل وتذكير الرجال أيضا، هو طال عليهم الأمد في البعد عن الذكرى والموعظة. فابتعدوا زمانا طويلا عن المواعظ، ابتعدوا زمانا طويلا عن الذكرى، فلما ابتعدوا هذا الزمان الطويل وحرموا من التذكرة وحرموا من الموعظة قست قلوبهم. فالقسوة تتأتى بالبعد عن التذكير والبعد عن المواعظ. وكما لا يخفى عليكم أن النساء في قلوبهن أرق من الرجال ودمعهن أقرب من الرجال، فيلزمهن تذكير تلو تذكير تلو تذكير، يلزمهن تذكير تلو تذكير تلو تذكير. فجدير بنا أن نذكر النساء دائما وأبدا، فالطيبات منهن سينتفعن في الذكرى إن شاء الله تعالى. فلذا لزم التذكير في حال النشوز وفي غير حال النشوز كذلك. ولقد كان النبي يتعاهد أصحابه بهذه المواعظ. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهكذا دائما وأبدا. فالمرأة إذا شعرت منها أيها الرجل بنشوز، فأولا استعن بالله سبحانه وتعالى، سله عز وجل أن يصلح لك زوجك. فالذي يصلح الزوجة هو الله سبحانه وتعالى، والذي يصلح الزوجة هو الله سبحانه وتعالى. فدائما وأبدا وبين يدي كل عمل وكل صنيع استعن بالله على ما تريد. فالذي أصلح لزكريا عليه السلام زوجه هو الله. قال تعالى: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. كيف أصلح الله لزكريا زوجه عليه السلام؟ للعلماء في ذلك قولان، أحدهما أنها كانت عاقرة، كانت عقيمة ولم تلد، فأصلحها الله سبحانه وجعلها مهيئة وبلا طبيب بشري، جعلها مهيئة للحمل والإنجاب، فحملت وأنجبت نبيا كريما سيدا وحصورا نبيا من الصالحين وهو يحيى عليه السلام. فقوله تعالى وأصلحنا له زوجة على هذا الوجه أنها كانت عاقرا فأصلحها الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني في تفسير قوله تعالى وأصلحنا له زوجة أي وأصلحنا لزكريا عليه السلام زوجه؟ قال العلماء في هذا الصدد: كان في لسانها حدة، كان في لسانها شدة، وكانت تصدر منها كلمات قاسية، فأصلحها الله سبحانه وتعالى، فأصلحها الله سبحانه وتعالى لزوجها النبي الكريم زكريا صلى الله عليه وسلم. فأولا، إذا رأيت من زوجتك بوادر نشوز فاسأل الله عز وجل أن يصلحها لك. وأذكر نفسي وإياك بأمر آخر أيها الزوج الكريم، أذكر نفسي وإياك بأن الزوجة قد تتسلط على الشخص بسبب ذنب عمله أو ارتكبه، كما قال قائل السلف، وهذا منسوب إلى الإمام العالم التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: والله إني أعلم ذنبي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي، إني أعلم ذنبي ومعصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي. يعني يرحمه الله أنه يكون مع زوجته في معيشة طيبة هادئة فيذنب الذنب يدخل على الزوجة، فإذا بالزوجة غير تلك الزوجة، إذا بالأخلاق غير تلك الأخلاق، إذا وبلا سبب إذا بالزوجة تنفعل، إذا وبلا سبب الزوجة تنشئ المشاكل. ما السبب؟ من الذي سلط عليك هذه الزوجة؟ إنه ذنبك الذي تسبب لك في ذلك، فالذي يدبر الأمر هو الله سبحانه. ولقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد علم أن الذي يسلط شخصا على شخص هو الله، والذي يكف يد شخص عن شخص هو الله. دلت على ذلك نصوص كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة، أذكر ببعضها لعل متذكرا أن يتذكر وخاشعا أن يتخشع. أقول بالله تعالى التوفيق: إن الذي يسلط عليك زوجتك هو الله، والذي يكفها عنك هو الله، وكذلك أنت أيتها الزوجة، الذي يسلط عليك زوجك هو الله، والذي يكفه عنك هو الله، ولكن لذلك أسباب. أما ما ذكر فمن أدلته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نذكرها ولا ننساها؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي بالضرب، أراد قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب وبالقتل والتشريد، فكف أيديهم عنكم. فمن الذي كف أيدي الناس عنا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فالذي يسلط على قوم هو الله، والذي يكف يد قوم عن قوم هو الله. كذلك قال الله سبحانه في شأن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالله الذي يطفئ نار الحرب، وكذلك لا توقد نار إلا بإذن الله عز وجل. فاحذر أيها الأخ الكريم من ذنبك الذي يتسبب لك في تسلط زوجتك عليك. احذري أيتها الزوجة أنت الأخرى من ذنبك الذي يتسبب في تسليط الزوج عليك، فإن رب العزة يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتسليط الزوجة على الزوج مصيبة وابتلاء، والعكس كذلك. فبدلا من أن تكون المعيشة هادئة وطيبة بطاعة الله، تتبدل نقما بسبب معصية الله عز وجل. فكن حذرا يا عبد الله، كن حذرا دائما من ذنوبك التي تتسبب في تسلط شراذم الخلق عليك. ذنوبك تتسبب لك في أن يتسلط عليك شراذم الخلق الذين لا يعبأ بهم ولا يبال بهم، تراهم مسلطين عليك بسبب ماذا؟ بسبب ذنبك الذي اقترفته. فكن حذرا من ذنوبك وتب منها واستغفر، فإن رب العزة يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمع الاستغفار ترفع العقوبات، مع الاستغفار تلين لك الأزواج، تلين في يديك الذرية بإذن الله عز وجل، وهذا في غالب الأحوال إلا إذا أراد الله بشخص ابتلاء هو يعلمه. وإلا فرب العزة يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أي عائدة تعود على الله عز وجل إن شكرت وآمنت. فالعذاب ليس في نفسه أبدا غاية، إنما لرفعة الدرجات أو لإرجاع الشخص عن طريق الغواية إلى طريق الهداية. فإذا شعرت من زوجتك أيها الرجل الكريم، إذا شعرت من زوجتك بنشوز أو بنوع من أنواع التعالي أو بنوع من أنواع الكبر، فابتداء استغفر الله عز وجل، فقد تكون أذنبت ذنبا تسبب في تسلط الزوجة عليك. وقد سمعت الأدلة على ذلك من قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقدم استغفارا وراجع نفسك، لعلك قصرت في حقها فحملها القصور على النشوز، لعلك أهملتها في جانب من الجوانب فحملها الإهمال على النشوز، لعلك أسأت إليها من حيث لا تشعر فحملتها الإساءة على النشوز. فكن فطنا لماحا، واذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يلحظ تقلبات عائشة وتقلبات سير الأزواج، وينظر وبدقة إلى التصرفات وعما تنم هذه التصرفات، وكذلك الزوجة زوجته كانت تلحظ ذلك. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إني والله أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. يعني أنا يا عائشة أعرف الوقت الذي أنت فيه غضبان علي والوقت الذي أنت فيه راضية عني. قالت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ كيف تعرف أنني عنك راضية؟ كيف تعرف أنني عليك غضبانة أو منك غضبانة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إذا كنت عني راضية قلت وربي محمد، يعني إذا أقسمت تقولين وربي محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت: أجل، والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلحظ ويلاحظ تصرفات عائشة رضي الله عنها، هل هي عليه غضبانة أم هي منه سعيدة، من اللفظ الذي تتلفظ به. إذا قالت ورب محمد هي تقسم، قد تقول والله، قد تقول أقسم بالله، قد تقول ورب الكعبة، لكن الوقت الذي هي فيه مرتاحة من رسول الله، سعيدة مع رسول الله، ليست غاضبة على رسول الله، تقول ورب محمد، تقسم وتذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت غضبانة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لشخص أن يغضب من رسول الله، ولكنها جبلات البشر كزوجة مع زوجها التي تتدلل عليه، تقول ورب إبراهيم، فتقر عائشة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقول: أجل، والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. وكذلك هي الأخرى تلحظ تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو عنها راضي أم منها غضبان عليه الصلاة والسلام. فكانت عائشة رضي الله عنها في حادث الإفك الأليم، وهي لا تشعر بما يجري على ألسنة الناس من حديث الإفك الأليم، كانت مريضة تقيم في بيتها، يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم قائلا: كيفتيكم كيفتيكم، ولا يزيد على ذلك عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: وكنت لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الانبساط وذلك اللطف الذي كنت أعهده منه إذا كنت مريضة، وكان هذا يريبني في وجعي، أي يؤلمني ويقلقني. لماذا تغير الرسول؟ لماذا لم يعد يجلس معي ويستمع إلى حديثي وأستمع إلى حديثه؟ لماذا لم يعد يجلس معي يتكلم يفضي إلي بأموره وأفضي إليه بأموري؟ لماذا تغير الرسول؟ كان النبي قد تغير لحديث الإفك وما جرى على ألسنة الناس وما سمع. شهدي بارك الله فيكم أن الرجل يكون لماحا، والمرأة تكون أيضا لماحة، هي الأخرى تنظر ما الذي أغضب زوجها، هل تغير الزوج في شيء من المعاملات، هي الأخرى تلاحظ هل تغيرت، ما سبب تغيرها. فإذا شعرت يا عبد الله من زوجتك بنوع من أنواع التغير في التصرفات ففكر، فكر أولا في ذنبك، قد تكون أسأت، قد تكون قصرت، فحملها ذلك كله على النشوز. ثم بعد، إن لم تجد شيئا فعلته، وكلنا نذنب وكلنا نخطئ بلا شك، كلنا نذنب وكلنا نخطئ بلا شك، ورسولنا الأمين يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كلنا نذنب وكلنا نخطئ، ولكن إذا لم تشعر بأن هناك شيء ارتكب كبيرا ففتش عن موعظة جيدة تقدمها للزوج بعد استغفار وبعد استعانة بالله على الزوجة وعلى هدايتها، فكن حريصا على أن يهديها ربنا سبحانه وتعالى. كن حريصا على أن يهدي ربنا زوجتك، فهذا نافع لك في دينك وفي دنياك وفي أخراك، نافع لك دائما وأبدا أن تكون زوجتك، أن تكون زوجتك صالحة. فاسأل الله على الدوام ولا تنفك عن هذا السؤال: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تعرف أن الله سبحانه آتى أو رد على أيوب عليه السلام زوجته، قال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فاسأل الله سبحانه أن يصلح لك زوجتك، وأن يهديها لك، وأن يلينها في يديك في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ابتداء. ثم ومع الاستعانة بالله ومع الاستغفار من الذنب، إذا رأيت من زوجتك نشوزا استعن بالله واستغفر الله عز وجل لذنبك، وتلطف وابحث عن نصيحة وتذكرة طيبة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتش في الوحيين عن شيء مناسب لحال المرأة، لحال المرأة لعلها تتذكر به أو تخشى. فدائما خير تذكرة لأهل الإيمان تذكرة بكتاب الله، وتذكرة بسنة رسول الله، تذكرة بكتاب الله عز وجل، أو تذكرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلطف في النصيحة، تلطف في الموعظة، كن رفيقا حليما، ولتكن الموعظة منك بليغة تصل إلى القلب وتبلغ شغاف القلب بارك الله فيك، مستعينا بالله في ذلك. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فهذا الوجه الأول الذي ينبغي أن يحصل وأن يكون أن تستغفر الله من ذنوبك التي سلطت عليك زوجتك، وكذلك أن تستعين بالله على هدايتها وعلى إرشادها، وكذلك ومع ذلك أن تنتقي موعظة حسنة من كتاب الله عز وجل. فالموعظة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كالكلمة الطيبة عموما. وأنت تعرف أن ابن عمر رضي الله عنه، بل رضي الله عنهما، أراد أن يطلق زوجة من زوجاته. ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يطلق زوجة من زوجاته، فجاءته زوجته قالت: يا ابن عمر، ما تنقم علي يا عبد الله؟ ما تنقم على امرأة صوامة قوامة تخشى الله فيك وتتقي الله فيك وتحفظ فرجها بحمد الله وبتوفيقه وتتقي الله في أموالك؟ هذه الموعظة اليسيرة جعلت عبد الله بن عمر يعرض عن تطليق زوجته. وكما قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فذكر الزوجة: ماذا نقمت علي؟ ماذا تأخذين علي؟ ذكرها: فلا حق كما أن لك حق، لعلك وقعت في أمر جلل وهي تستاء من هذا الصنيع. فذكرها بالله وعظها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعها بموعظتك. وهذا هو المبتغى وهذا هو المراد، بارك الله فيك. فانتقي موعظة طيبة، واقرأ كثيرا في كتاب الله، واقرأ كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد في سير أهل الفضل وأهل الصلاح، في سير أصحاب النبي، كيف كانوا يتعايشون مع أزواجهم، كيف كانوا يتكلمون مع أزواجهم. فخير القرون جدير بنا أن نقتفي آثارهم، بارك الله فيك. فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. والمرأة في هذا كالرجل أيضا، إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فهنالك صلح، كما قال تعالى وسيأتي تأويله بتفصيل، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ولكن أيضا وإضافة إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ينبغي أن تذكر زوجها بتلطف وبرفق، تخبره ما الذي جعله ينشز عليها، ما الذي جعله يتعالى عليها، برفق وبلين ليس بعتاب حار شديد. وقد أحسن من قال: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سوءتي حين أغضب. خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. فإذا كان الزوج منفعلا هائجا غضبانا، فلتتقي الزوجة وقت غضبه ووقت انفعاله. فالغضب يسبب إغلاقا على العقل، يتصرف معه الشخص تصرفات همجية لا تليق بالرجل الرشيد العاقل، لا تليق بالرجل المتوسط، فضلا عن الرجل الرشيد العاقل. فإذا كان الزوج في ثورة عارمة وفي انفعال شديد زائد، اتقي أيتها الزوجة ثورة الرجل، واتقي غضبه، ولا تتكلمي في هذه الثورة من الغضب الشديد، وذلك حتى يسكن غضبه، فإن الغضب جمرة إن غضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار كما هو معلوم وكما هو معهود. فاتقي غضبة الزوج، فكما سلف فالغضب يحدث نوعا من أنواع الإغلاق على العقل، فيتصرف الشخص الغضبان كأنه مغيب عن عقله. ولذلك قال كثير من الفقهاء بعدم وقوع طلاق الغضبان غضبا شديدا يكاد يغلق على عقله، لأن الحديث فيه والحديث في سنده بعض الكلام، لكن للمعنى شواهد لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. الإغلاق في تفسيره قولان للعلماء، أحدهما أن الإغلاق الغضب الشديد، والثاني أن الإغلاق الإكراه، وكلا الأمرين صحيح. فالغضب الشديد يجعل الشخص يتصرف وكأن العقل مغلق عليه بقفل، والإكراه يجعل الشخص يتصرف وكأن العقل كذلك مغلق عليه بقفل. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام، لكن استظهر له البعض بالآية الكريمة في شأن نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، لما رجع إلى قومه غضبان أسفا ألقى الألواح، ألواح نزلت من عند الله في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أتى بها موسى عليه السلام تكون سببا في هداية قومه، وفيها التعليمات والأوامر والنواهي لبني إسرائيل، فكان ينبغي أن يشكروا هذه النعمة. ولكن رجع موسى إليهم فوجدهم يعبدون العجل الذي صنعه السامري لهم، فألقى الألواح عليه السلام وكسرها، وهذا في حالة غضب شديد، ولكن غفر له ذلك، فهو كان غضبان يغضب غضبا شديدا لله عليه الصلاة والسلام، كانت غضبته لله، فغفر له إلقاؤه الألواح كما غفر له فقعه عين ملك الموت عليه السلام، كما غفر له قتل النفس التي قتلها، فكل ذلك مغمور في بحر فضائله، فإنه كليم الله عليه الصلاة والسلام. شهدي أن الغضب أحيانا يسبب للشخص أمورا لا يفعلها في وقت الاعتياد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فهذه وصية هامة للقضاء ولكل شخص: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، بل ينتظر حتى يهدأ وحتى تسلم له أموره ثم يقضي القضاء. ويلحق العلماء بالغضبان كل من له طبيعة أخرى، أو كل من جاءته أمور أخرجته عن حد الاعتياد. فإذا كان هناك مرض شديد أثر على التصرفات، أو إعياء شديد وتعب شديد أثر على التصرفات، أو غضب شديد أثر على التصرفات، أو قلة نوم، قلة راحة، هموم ومشاكل، فلتتقي الزوجة هذه الثورة من الرجل، ولتنتظر إلى أن يهدأ وإلى أن يستقر أمره وخاطره، ثم بعد ذلك وبعد هدوء البال حينئذ تخبره بالذي أغضبه منها، أو تسأله عن الذي أغضبه منها. ولنا في الصحابية الجليلة الفاضلة أم سليم أسوة حسنة لنسائنا، فيها أسوة حسنة. أم سليم هذه أم أنس بن مالك، كانت تزوجت الصحابي الجليل أبي طلحة رضي الله عنه، وحملت بولد من أبي طلحة، ثم وضعت الولد، وكان الولد يسعى ويروح ويجيء، وبعد ذلك مرض الولد واشتد مرضه، فكان أبو طلحة يجلس أحيانا مع الولد وأمه أم سليم، ويخرج أحيانا للعمل، فخرج للعمل ثم رجع وإذا بالولد قد مات. لكن كيف تصرفت أم سليم الصحابية الجليلة العاقلة؟ لما مات ولدها في غياب زوجها أبي طلحة، قامت عليه، غسلته، كفنته، دفنته، ثم لما جاء زوجها كانت قد تجملت وتزينت، فدخل عليها فغشيها وأصاب منها حتى استراح وهدأت نفسه قبل أن يسألها عن الولد، قالت: أرجو أن يكون قد استراح. عرضت تعريضا جيدا، لم تكذب، لكن قالت: أرجو أن يكون قد استراح، لعلها تقول استراح في الجنة بإذن الله، أو نعم في القبر. فالحاصل وبعد أن قضى حاجته منها واطمأنت نفسه قالت له المقولة المشهورة: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا قوما عارية وجاءوا يطلبونها، فهل لهم أن يمتنعوا منهم وأن يمنعوها منهم؟ قال: لا، كيف ذلك؟ بل جزاء الإحسان الإحسان. قالت: فإن ولدك كان عندك عارية من الله عز وجل، وإن الله عز وجل قبضه إليه. قال: تركتيني حتى تلطخت، ثم أخبرتيني بولدي، وذهب يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: هل صنعتما شيئا البارحة؟ فأخبره أبو طلحة بأن نعم. قال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فولدت ولدا، كانت حملت به في هذه الليلة، ولدت ولدا نجيبا راشدا عالما تقيا. وفقنا الله إياكم لكل خير، وإلى فاصل قصير، رزقنا الله إياكم حسن الإنابة وحسن التعامل. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تقدم الكلام على قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وذكرت بتوفيق الله سبحانه وتعالى أنه بين يدي الموعظة ينبغي أن ينظر الشخص في نفسه وفي ذنوب التي سلطت عليه زوجته، وأن يستغفر الله منها. فالذي يسلط شخصا على شخص هو الله سبحانه وتعالى، والذي يكف أذى شخص عن شخص هو الله عز وجل. هذا معنى بعض الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
الحقيقة سؤالي طويل بعض الشيء، فأرجو أن يتسع صدركم لي.
أرجو أن تجيزي، بارك الله فيك.
إن شاء الله سأحاول.
من حقنا عليك أن تجيزي.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني وشجعني على مثل هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد حسن عندما ذكر أنه إذا تعرض الإنسان لشبهة من الشبهات عليه أن يستفسر عنه. أنا أعلم أن الإنسان عليه أن يتبع أوامر الله ونواهيه، سواء وعى الحكمة أم لم يعي. ولكن إذا فهمنا الحكمة فمن باب أولى، يعني فيبقى أفضل يعني. فجزاكم الله خيرا، دائما تحدثنا عن يعني طاعة الزوجة للزوج ووجوب هذا وما له عليها، وجزاكم الله خيرا على ذلك. ولكن يعني في صدري بعض الشيء، أخشى على نفسي يعني أن يكون هذا باب للشيطان لقلبي يعني. فنرجو أن نعرف الحكمة من بعض الأمور التي بين الزوج والزوجة، مثل أنه من حقه أن يطلقها بلا سبب كما أراد أن يفعل عبد الله بن عمر، وكما فعل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، كما قيل أنه تزوج ما يقرب من 80 وطلق إلى آخره، في حين أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تطلب الطلاق من زوجها بغير بأس. الحديث دي أول نقطة. تاني نقطة، أنه من حقه أنه يهجرها إذا رأى منها نشوزا، في حين أن هي لا يحق لها هذا الأمر، بل عليها أن تتنازل حقها لتتحاشى نشوزه. وقد قرأت هذا الكلام في تفسير سورة النساء للشيخ الإمام فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي، تحديدا في المجلد الثالث من صفحة 329 إلى 333. وقال ما الحادثة التي كانت من أم سلمة عندما شعرت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يطلقها لقبر سنها، فتنازلت عن يومها للسيدة عائشة رضي الله عنها. حاجة كمان، أنه من حقه أنه يؤثر عليها زوجة شابة أو جميلة لشبابها أو لجمالها، وفي حين أن هي ليس لها زوج آخر، في حين أنه هو من حقه أنه يكون له أكثر من زوجة. حاجة أخيرة طبعا، ولكن الموضوع أطول من كده بالنسبة لي، أن فرض الله سبحانه وتعالى على الزوجة الحداد على زوجها، فلا يحق لها الخروج ولا التطيب إلى آخره، احتراما لحرمة هذا الزوج الميت ولحرمة أهله. سبحان الله العظيم، أليس لهذه الزوجة حرمة ولأهلها حرمة وشعور مثل مال الرجل؟ معلش نقطة أخيرة، كيف تطيع الزوج زوج يعني لا يحسن تدبر الأمور، وهو يعني دائما تصرفاته تؤدي إلى خلل في البيت وإلى مشاكل، سواء على المستوى المعيشي أو على المستوى الديني لها ولأولادها؟ يعني كيف يستقيم الحال في بيت يعني الزوجة يعني أكثر حكمة من الرجل، أكثر علما من الرجل، أكثر تدينا من الرجل، في حين أن طاعتها ليه بتسبب مشاكل وأضرار للبيت ولها وللأولاد، وكيف تطيع الزوجة زوج مفرط في حقها ويعني ودائما يعني وأناني إلى آخره إلى آخره. وجزاكم الله خيرا وعذروني لطول سؤالي، وأرجو يعني جزاكم الله خيرا أن يعني تخرجني من حيرتي، لأني أخشى على نفسي من هذا المدخل من الشيطان، لأنه
بارك الله فيك بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاستهلال الأخت استهلال حسن جدا، ألا وهو قولها أو إعلانها عن السمع والطاعة لله ورسوله ابتداء، وما سألت عنه الأخت فلجلب مزيد من الطمأنينة، كما قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فابتداء الأصل الذي ذكرته أصل لا بد من الوقوف عنده شيئا ما بين يدي الإجابة على أسئلتها بإذن الله تعالى. فما ذكرته بارك الله فيها وجزاها الله خيرا من السمع والطاعة لله لزاما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا، قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نزل عليه: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، وبالحج فحججنا، وبالصوم فصمنا، وبالصلاة فصلينا، وبالصدقة فتصدقنا، ولكن نزلت آية لا نتحملها: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية الناسخة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. الحديث. فلزاما من الاستسلام لأمر الله ورسوله أيا كان، سواء فهمنا الحكمة أم لم نفهمها. هذا وعما ذكرته الأخت ببعض من الإيجاز أو بشيء من الإيجاز، أقول وبالله تعالى التوفيق: إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالرجل فتنة للمرأة، والمرأة فتنة للرجل، بمعنى أن المرأة قد تطرح أسئلة مثل التي طرحت وأكثر من التي طرحت، فجعل الله سبحانه وتعالى الرجل فتنة للمرأة، تقول: لماذا أسمع وأطيع؟ فنقول: لا تسمعي وتطيعي لأن الله أمر بذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ثم إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك بالطاعة مطلقا، إنما الطاعة في المعروف. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فأحيانا الشخص يبتلى بشخص آخر، العبد يبتلى بالحر، يقول العبد: لماذا أنا عبد؟ الأمة تقول: لماذا أنا أمة؟ الدميم يقول: لماذا أنا دميم؟ وهكذا الفقير يقول: لماذا أنا فقير؟ فتلك ابتلاءات يبتلي الله العباد بعضهم ببعض. أما عن شيء من التفصيل لما ذكرت، فكما أن الرجل أبيح له أن يطلق، فالمرأة أبيح لها أن تختلع إن خافت ألا تقيم حدود الله عز وجل. وقد اختلعت امرأة أو طلبت امرأة من سيد ولد آدم من محمد صلى الله عليه وسلم أن يعيذها بالله لما دخل على ابنة الجون وقالت أعوذ بالله منك، قال قد استعذت بمعاذ الحق بأهلك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل المرأة أيضا إذا خشيت على نفسها الفتنة جاز لها أن تطلب أن تختلع من زوجها. ولقد قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالرجال لهن أوامر ونواهي من الله والنساء لهن أوامر ونواهي من الله. وجعل الله النساء فتنة للرجال، فتنة ليس فتنة في الإغراء فحسب، بل فتنة في أمور شتى، وجعل الرجال فتنة للنساء في أمور شتى. فالحاصل أن سؤال الأخت سؤال جزاء الله خيرا عنه لطرح هذه المسائل، لكن في الحقيقة سأظلمها إن أجبت على السؤال باستفاضة في هذه الدقائق، لأن السؤال ما الدقائق الموجودة إن كانت ثلث ساعة لن تسمح بالإتيان على السؤال من كل جوانبه. فبإذن الله إن شاء الله ستكون هناك حلقة مخصصة كاملة بإذن الله للإجابة عن كل هذه الشبهات التي تثار في شأن المرأة وفي صدد المرأة إن شاء الله. وأستبيح الأخت عذرا أن تصبر علي إلى لقاء متسع بإذن الله في هذا الصدد إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ربنا يبارك لنا في عمرك. أنا لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال، هل يجوز للإضحية أن تكون يعني سنها سنة وسنة وثلاث شهور إن كانت بكرة أو جاموسة؟
الأضحية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والتي يسميها الجزارون والفلاحون كسرت، وذلك ببروز سنتين في مقدم الفم يعرفه أهل الاختصاص. الثني من الإبل 5 سنوات على وجه التقريب فصاعدا، والثني من البقر والجاموس 2 سنوات فصاعدا على وجه التقريب، والثني من المعز 1 سنة فصاعدا، والثني من الضأن 6 أشهر فصاعدا. فعليه البقرة التي عمرها 1 سنة و3 أشهر في الغالب لا تكون كسرت، ومن ثم تتقى في الأضحية. ويقول هنا إن السمنة البقرة السمينة، السنة لا تقوم مقام السن، أعني إذا كانت هناك بقرة صغيرة السن لم تكسر لم تصبح سنيا لا تقوم مقام السن. فالسن لازم عند جمهور العلماء، السمنة لا تقوم مقام السن. وهنا ينبه على أمر، لأن كثيرا من الجمعيات تخطئ فيه في الأضاحي. حاصله أن أصحاب المزارع مزارع البقر على وجه التقريب والمثال يطعمون البقرة في اليوم مثلا 10 جنيهات أو 15 جنيها، تحمل لحما في أول عمرها بما يوازي 30 جنيه، ويستمر الإطعام وتستمر في النمو والإزدياد حتى تصل إلى 1 سنة على وجه التقريب، كلما أطعموها بعدها 10 جنيهات تحمل لحما فقط 10 جنيهات، وبعد مدة يطعموها لحم 10 تحمل لحما 5 جنيهات فقط، فيصبح خسارة على صاحب المزرعة أنه يطعم والبقر لا يحمل لحما، فيضطر أن يبيعه، يضطر لبيعه وهو غير مجزئ في الأضاحي، لكن يكون كلحم، مجزئ كلحم، يباع ويشترى كلحم، لكن كأضحية لا يكون بلغ السن. فأصحاب المزارع يتعجلون، وكثير من المسؤولين عن الجمعيات الشرعية وغيرها من الجمعيات لا يبالون بهذا. فانتبهي بارك الله فيك، السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي يا شيخنا، كنت عايز اسال عن ما حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته بكامل نقابها ومع وجود محرم ليها.
المخطوبة التي تمت خطبتها امرأة أجنبية، الشأن معها الشأن مع أي امرأة أجنبية، إذا كان يجوز للرجل أن يجلس مع امرأة أجنبية للحاجة في حضور محرمها فتلك هي سواء بسواء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
كنا نود أن نسأل حضرتك سؤال، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
كنا عندنا ميتم ونود على نسأل يعني هل القراءة في المآت حرام أم حلال؟
القراءة في المآت وإقامة السرادقات شيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فاتقه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني ربنا يبارك فيكم كلكم يا رب إن شاء الله.
مفيد.
كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال. أيوة.
سلي عما بدا لك. سلي،
انا دلوقتي انا المفروض ان انا كنا يعني باخد علاج للحمل وكده، فالدكتور طلب مني ان انا اصلي وانا قاعده، هو لسه ما فيش حمل، فهل يجوز ده ولا وانا قادره ان انا اسجد وقادره على الصلاه الحمد لله يعني، فيجوز ولا ما يجوز؟ يا ريت ربنا يخليك تفيدنا كده في كده.
اولا لا تذهبي
صالحة يا رب.
لا تذهبي الى طبيب امراض نساء ما دامت الطبيبات موجودات.
ايوه،
اتقي الله في نفسك ولا تذهبي الى طبيب رجل الا للضرورات القصوى.
هو حضرتك عشان هو
المهم مصر. انا اقول لك هذا الكلام، لا تبادري ولا تبادر النسوه بالذهاب الى رجل فحل يعبث بهن، انما تذهب الى امراه مثلها من طبيبات امراض النساء، فالطبيب طبيب امراض النساء ليس بمعصوم وليس بمرخص له بترخيص شرع ان يطلع على العورات الا عند الضرورات، فابحثي عن امراه طبيبه لامراض النساء تتعالجي عندها. ان اضطررت الى الرجل في حالات الضرورة التي لا مناص منها فاذهبي إلى رجل، لكن أرجع إلى السؤال، إذا كان الناصح طبيبا ثقة موثوقا فيه وعلى علم فاتبعي تعليمات الطبيب الثقة إذا كان مسلما دينا، بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت، ما حكم رفع الدعاء عند صلاة الجمعة؟ اليد عند الدعاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أنت تسأل عن الخاطب أم عن الخطيب أم عن
المأموم؟ عن المأموم يا شيخ.
الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع والله أعلم. أن الدعاء في خطبة الجمعة مشروع، الدعاء في خطبة الجمعة مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة الاستسقاء أن يسقى المسلمون، ودعا بصرف الماء أيضا لما قال اللهم حوالينا ولا علينا، ورفع يديه ويدعو مستسقيا، ورفع يديه ويدعو بصرف الماء قائلا اللهم حوالينا لا علينا. وقد ورد ما يدل على الدعاء من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه، وقد رأى مروان أو بعض أمراء بني أمية يدعو يرفع يديه، فقال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو ما يزيد على أن يشير بإصبعه، كذا قال عمار بن رؤيبة رضي الله عنه. فهذا الأثر عن عمار بن رؤيبة عليه بعض الإيضاحات، هو أولا أثبت الدعاء بقول رأيت النبي يدعو، فالدعاء ثابت للإمام. أما عن قوله لقد رأيت النبي يدعو ما يزيد على أن يرفع إصبعه، هو رأى النبي كذلك لكن غيره رأى النبي يرفع يديه كحديث أنس في صلاة الاستسقاء. ثم إن من العلماء من حمل حديث عمار بن رؤيبة على الخطباء الذين يمثلون ويعملون حركات أثناء الخطبة، فهناك خطيب مثلا يفتح يديه ويضمهما ويقبل ويدبر حركات كبيرة مصاحبة للخطبة. فالشمس الحق العظيم أبادي في كتاب عون المعبود تعليق على سنن أبي داود يوجه الحديث هذا التوجيه، والله أعلم. أما عن المأمومين فإذا رفعوا أيديهم موافقين لإمامهم فالموافقات في مثل هذا لا مانع منها، ورفع اليدين في الدعاء من المتواتر تواترا معنويا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاة الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه، رفع يديه ويدعو لأخي لأبي موسى الأشعري حتى رؤي بياض إبطيه، رفع يديه يوم بدر حتى رؤي بياض إبطيه، قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خيبتين، على خلاف في الوقف والرفع، وإن كان موقوفا فمعمول به أيضا كقول صحابي. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. فرفع اليدين مع الدعاء من المتواتر تواترا معنويا، أما الإمام فقد تقدمت مباحثه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ربنا يعزك ويبارك رب.
وياك.
بقول لحضرتك يا شيخ، بس أنا عندي سؤالين.
سل.
هو الأول، السؤال الأول، إحنا كنا يعني حضرتك بنسمع على طول عن عقوق الأبناء للآباء. حضرتك كل الموضوع بس ما فيه إن إيه، كيف الآباء بالأبناء؟ يعني الآباء اللي هم بيعقوا أولادهم.
لا تقل يعقوا، لأن الإصلاح هنا غير مضبوط.
الإصلاح
تقول الأب يظلم مثلا.
الأب يعني الأب يظلم
الأب
أبناءه.
يعق الولد يعني.
سمعنا حضرتك في يعني في بعض الأحاديث المروية عن سيدنا عمر بن الخطاب لما ذهب أحد الرجال إليه فقال له إن ابن خد عقنا، قال عققته.
لا يصح. لا يصح.
لا يصح. طب بس حضرتك كيف بالأباء الذين يظلمون أبنائهم في جميع الحقوق، مش في حق يعني واحد؟ دي سؤال. السؤال الثاني اللي هو يعني بالنسبة للاختلاط في المصانع والوقوع في الكلام مع النساء في بعض المصانع وخصوصا الملابس، يعني في أسئلة وفي كلام يقعد يسألوا، يعني لما بيلاقوا الملتحين وكده يقعدوا يسألوهم أسئلة، فطبعا الواحد بيضطر يرد على قدر الاستطاعة من غير طبعا من غير نظر والكلام ده، ولكن هم بيسألوا أسئلة لدرجة إن الواحد يعني إيه خلاص قد يمل يعني، فأنا ما بردش كتير يعني، في أوقات كتير ما بردش، بس والله وعلى ربنا بركك، بس عايزين نعرف بس حتة ظلم الآباء للأبناء وعلى وجه الخصوص في بعض الحقوق الشرعية، وبعدين بيبقى في مقاطعة بين الأب وابنه بسبب الحاجات زي كده، الأب هو اللي بيقاطع أولاده في الأمور، لما مثلا بنطلب مثلا حاجة ولا محتاجة الأب هو اللي بيقاطع الأبناء. فجزاك الله خير، بس عايز يعني عايز اعرف هل انا كده بعوق ابي مثلا لما يكون والدي مثلا بيظلمني في شيء وابدا ابينه ليه بيزعل مني والكلام ده لدرجه ان هو بيقطعني، فانا ما اعرفش اعمل ايه طيب عشان خاطر يعني اوجه ابويا الوجهه الصحيحه ان شاء الله، فربنا يجازيك خير ويرد عليا.
وياك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فكما ان الابناء منهم ابناء يعقون الآباء، فكذلك هناك آباء يظلمون الأبناء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة بنت رواحة مع زوجها بشير لما أتيا بابنهما النعمان بن بشير، وقالت عمرة بنت رواحة: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، يعني أن أعطي ابني هذا عطية، فأردت أن أشهدك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الأب عن ظلم الأبناء الآخرين وعن تفضيل ولد على سائر الأولاد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: ارجع فأشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. وفي رواية: أتحب أن يكونوا جميعا لك في البر سواء؟ فهنالك أبناء، هنالك آباء عياذا بالله في بعض القرى خاصة ينشعون البنات من الميراث، يحرم البنات تماما من الميراث، أو يكتب الميراث لولد من الأولاد دون سائر الأولاد، أو يطلب من ولد ما هو فوق طاقة الولد، أو يطلب من ولد ما لا يحتاج إليه الوالد. فمثل هذا كما قال الله سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فجدير بنا إذا وجدنا الأب بهذه الطريقة علينا أن نعظ الأب وأن نذكر الأب، إن كان ممن ينتفعون بالذكرى فالحمد لله، إن كان ممن لا ينتفعون وهو ظلوم وجهول وغاشم وجائل بأمر دينه عالم بأمر دنياه، فمثل هذا ينبغي أن يعطى حقه بلا تجوز وبلا ظلم وتضييع لحقوق الآخرين. فالنفس لها حق، والأب له حق، والزوجة لها حق، والأم لها حق، والولد له حق، فليعطى كل ذي حق حقه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلست بمسؤول بارك الله فيك عن إهدار حقوق الزوجة والأبناء لأب سفيه ظالم غشوم. وهنا أنوه على حديث أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث هنالك إشكالات حديثية فيه، وهناك إشكالات فقهية أيضا عليه كثيرة جدا. فمن ناحية الثبوت في ثبوته بعض النزاع، وهنالك مقيدات تقيده أيضا، حاصلها أن الله سبحانه أعطى الأب سدس التركة في حال الوفاة، ولو كان أنت ومالك لأبيك كل المال للأب لا استحوذ الأب على المال كله، ولكن قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. وإذا كان رب العزة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، أي في عطيتك أيها الأب لا تعطي ولدا أكثر من الآخرين، فلأن يمنع الأب من أن يستولي على مال ولد ويعطيه لأولاد آخرين فمن باب أولى. فالحديث له قيود وله فقه متسع، لعل الله ييسر لنا وقتا لتناوله من الناحية الحديثية والناحية الفقهية على السواء. فكن مقتصدا مع الأب بارك الله فيك، له حقوق عليك أديها إليه بالحسنى بارك الله فيك، وتلطف معه في توجيهه، نسأل الله أن يهديه. أما عن الاختلاط أثناء البيع، فاتقي ربك قدر استطاعتك، واتقي الاسترسال في الحديث مع النساء فإنهن فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فكلم النساء على قدر الحاجة، كلم النساء على قدر الحاجة، وانظر إلى طريق الخطاب في قصة يوسف الصديق مع امرأة العزيز، إذ يقول موجزا هي راودتني عن نفسي، فتكلم كلمات موجزات ولا تسترسل مع النسوة الغاويات في الحديث، بل ذكرهن بالله عز وجل وخوفهن من الله عز وجل. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ونساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم من كل مكروه وسوء، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله أن يفقهنا دائما في ديننا، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن أنفسنا ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.